أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في مناسك الحج إلى ذكر الله سبحانه عند المشعر الحرام، وذكرنا مناسك الحج. يبدأ الحاج من يوم التروية والإحرام الحج إذا كان متمتعا من عمرة الحج، أو جاء في هذا اليوم محرم بالحج، فيتوجه إلى منى في يوم التروية، يصلي هنالك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت هذه الليلة وهي ليلة عرفة، يبيت فيصلي الفجر بمنى، ثم يخرج من منى إلى عرفات، هنالك يصلي الظهر والعصر ويشهد خطبة عرفة، ويمكث في عرفات من الزوال حتى غروب الشمس في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وفي الدعاء وفي التلبية وفي الانشغال بعبادة الله سبحانه في هذا اليوم. إذا غربت الشمس يفيض الحديد من عرفات إلى المزدلفة، يخرج الحاج من عرفة متوجها إلى المزدلفة، فمتى وصل إلى المزدلفة يصلي هنالك المغرب والعشاء جمع تأخير، فكان الظهر والعصر صلى مع الإمام في عرفات جمع تقديم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصليها في المزدلفة جمع تأخير، ثم يبيت هذه الليلة في المزدلفة، والسنة أن يبيت حتى الفجر هنالك، ويقف عند بعد ما يصلي الفجر يقف عند المشعر الحرام ويذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى إلى وقت الإسفار. يجوز للضعفة من النساء ومن معهم أن يخرجوا في هذه الليلة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل مضوا نصف الليل الأول في الطريق وفي المزدلفة لغاية نصف الليل، بعد نصف الليل بفترة يخرجون إلى منى. الأفضل أن يبيت الجميع هنالك بحسب ما يتيسر له، لكن المهم أن الإنسان الذي يكون بالمزدلفة لا يخرج من هنالك قبل نصف الليل الثاني، هنا لابد يكون بعد منتصف الليل الأول، إذا تعجل في الانصراف فليكن على الأقل مضى عليه نصف الليل الأول ودخل في النصف الثاني من الليل، ثم بعد ذلك ينصرف إلى منى. اللي يبيت هنالك، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت لغاية الفجر ويصلي الفجر على أول وقتها، ثم يقف عند المشعر الحرام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل قزح وذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا صلوا الصبح توجهوا إلى المشعر الحرام وهو قزح، جبل اسمه قزح معروف هناك، جبل صغير معروف في آخر المزدلفة. فإذا وصله صعده إن أمكنه، وإلا وقف عنده وتحته، ويقف مستقبل الكعبة فيدعو ويحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من التلبية. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في المزدلفة على أول وقتها، لأنه سيخرج قبل الشروق من المزدلفة متوجها إلى منى، يبقى يعطي وقتا للدعاء ما بين صلاة الفجر وبين الإسفار حتى يخرج صلى الله عليه وسلم متوجها إلى منى، مخالفا لما كان عليه المشركون، فكانوا يخرجون إلى منى بعد طلوع الشمس، بعد شروق الشمس، فخالفهم وخرج قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. والغرض بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف في مكان ما يشترطش أن كل الحجاج سيقفون في المكان نفسه، ولكن الموضع عرفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل جبل الرحمة، وقال لنا عرفة كلها موقف، في أي موقف من عرفة وقفت فيه أجزاءك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف في جمع على جبل قزح، وقف هنالك وقال لنا جمع المزدلفة كلها موقف. جمع هي المزدلفة، والمراد وقفت على قزح وجميع المزدلفة موقف، لكن أفضلها قزح، كما أن عرفات كلها موقف وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السقرات. السنة أن يبقوا واقفين على قزح للذكر والدعاء إلى أن يسفر الصبح، إسفارا جدا، يسفر جدا، بمعنى إن السماء يتحول لونها من السواد إلى اللون الأزرق، يبقى كل إنسان يرى من بجواره ولكن لم تطلع الشمس بعد، يبقى قبيل طلوع الشمس ينصرف من هنالك إلى منه. لو تركوا هذا الوقوف من أصله فاتتهم فضيلة، ولكن هذا الوقوف ليس من الواجبات في الحج وليس من أركان الحج، ولا إثم عليهم في الترك، ولكن خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو أنهم تركوا هذا الوقوف. إذا أسفر الفجر فالسنة أن يدفعوا من المشعر الحرام متوجهين إلى منى، ويكون ذلك قبل طلوع الشمس. يكره أن يدفعوا بعد طلوع الشمس، لو أنهم فعلوا لا إثم عليه، ولكن يكره، أن أهل الجاهلية كانوا يصنعون ذلك. فيقول عمرو بن ميمون: شهدت عمر رضي الله عنه بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. كان جبل سبير جبل هنالك في المزدلفة على يسار الذاهب إلى منى، جبل من الجبال، وكان الكفار ينتظرون طلوع الشمس على هذا الجبل، وكانوا يقولون أشرق سبير كيما نغير، عايزين ينصرفوا، وكان الإغارة بمعنى الإسراع في العدو، أو الإغارة بمعنى النهب، ينهبون اللحم لحوم الأضاحي ولحوم المنحورة في هذه الأيام، فكأنهم بيتعجلوا، يلا خلي الشمس تطلع علشان نجري ونأكل اللحم أو نجري ونتوجه إلى منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك وأفاض قبل طلوع الشمس صلوات الله وسلامه عليه. يندفع إلى منى وعليه السكينة والوقار، فإن وجد فرجة أسرع، ويكون شعاره في دفعه التلبية والذكر، يعني في أماكن المشاعر يرفع صوته بذكر الله سبحانه، بتلبية الله، بتكبير الله سبحانه تبارك وتعالى، وليجتنب الإزاء في المزاحمة ويمشي وعليه السكينة، لما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس عشية عرفة وغداة جمع: حين دفعوا عليكم بالسكينة. إذا وجد فرجة أسرع، ودي كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسير العنق، زي ما يقول أسامة رضي الله عنه كان يسير العنق عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد فجوة نص، يبقى في خروجه من المزدلفة متوجها إلى منى، كان يسير العنق، العنق يعني يمشي على هينته ببطء، فإذا وجد فجوة أو فرجة نص معنى أسرع، أسرع يبقى بحسب المكان واسع يسرع، المكان ضيق كان يمشي على مهل عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغ وادي محسر، ما ذكرنا في الحديث السابق أن وادي محسر الوادي الذي حسر فيه الفيل وأصحابه وأهلكهم الله عز وجل هنالك، فالسنة في أماكن العذاب أن الإنسان يسرع فيها، يسرع فيها. يستحب في هذا المكان أن يحرك الدابة قدر رمية حجر، قدر رمية حجر، يعني لو مسكنا حجر وحذفنا بعيد في هذا المكان، نقول من عندي لغاية الحجر اللي أنا حذفته هناك هذا رمية حجر، يبقى يستحب الجري بمثل هذا المقدار، مش هياخد الطريق كله جري ولكن بمثل هذه المسافة. ليس وادي محسر من مزدلفة ولا من منى، لا هو من المزدلفة ولا هو من منى، بل هو واد بين الاثنين، يستحب الإسراع فيه كما ذكرنا. وفي حديث جابر الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني في هذا اليوم سيرمي الجمرة الكبرى والجمرة ثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى، فهو سيسلك الطريق اللي يطلع منها على الجمرة الكبرى فيرمي الجمرة الكبرى فقط في هذا اليوم اللي هو يوم النحر، فرمها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. يبقى هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه خرج من المزدلفة متوجها إلى منى، وصل هنالك إلى الجمرة الكبرى، بدأ بهذه الجمرة في هذا اليوم فقط يرميها بسبع حصيات من بطن الوادي كما سيأتي. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى وادي محسر قرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي، ثم يخرج من وادي محسر سائرا إلى منى، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق التي تخرج إلى الجمرة الكبرى. رمي الجمار رمي الجمار، فهو حيصل إلى منى ويرمي الجمرة الكبرى. يقول جابر فيما رواه مسلم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر وهو يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يفعلون: خذوا عني مناسككم، كما يفعل هو صلى الله عليه وسلم يفعلون. فبدأ برمي جمرة العقبة، وهذا واجب من واجبات الحج، هذا من واجبات الحج. ذكرنا قبل ذلك الأركان. الأركان كانت الإحرام اللي هي عقد النية يعني وعزم النية، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة. هذه أركان الحج. السعي بين الصفا والمروة فيه خلاف، هل هو ركن من الأركان ولا هو واجب من الواجبات؟ لكن رمي الجمرات هذه واجب من الواجبات، ولما نقول واجب يبقى يجبر هذا الواجب بدم، يبقى إذا تركه ترك رمي الجمرات كلها عليه دم، ترك بعضها يبقى عليه جزء من الدم. يجوز أن يأخذ من المزدلفة 7 حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النحر ومن أي موضع أخذها أجزاء. هنا رمي الجمرات الحصيات، الحصى اللي حيرمي به، يبقى يجمع هذا الحصى من أي مكان يتيسر له، تيسر له جمع من المزدلفة جمع، جمعه من منى جمعه، من أي مكان يأخذ هذا الحصى ويرمي به كما سيأتي فيه. السنة أن يكون الحصى صغارا بقدر حبة الفول البقل، لا أكبر ولا أصغر، ويكره بأكبر منه. يقول الإمام النووي رحمه الله أن رمي هذه الحصيات يقول حصات الخذ أصغر من الأنملة طولا وعرضا. أنملة الإنسان رأس الأصبع، رأس الأصبع يبقى من الطول ومن العرض هي أصغر منه، يبقى بقدر حباية الفول أو أصغر شيئا من حبة الفول. ده المستحب اللي فيه. أخذ الحصى زي ما قلنا من أي موضع جاز، ولكن ذكر الإمام النووي أنه يكره من 4 مواضع، يعني يكره ولا يحرم. يكره أن يأخذ من المسجد من حصيات من داخل المسجد، يكره أن يأخذ من الحل هو في الحرم، أي يطلعه الحل يأخذها، الحل معناه حيجمعها بقى قبل كده هو في عرفة، هنا لا يستحب ذلك. فلو أنه فعل شيء لا شيء، ولكن يكره ولا يحرم عليه ولا يلزمه شيء. كذلك يكره أن يأخذ موضع فيه نجاسة، ينجس نفسه يلوس نفسه. ومن الجمار التي رماها هو أو غيرهم، الراجح أن هذا لا يحرم، ولكن يعني ما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يمد لهم جوه الجمرات يأخذ منها مجموعة ويحذفها مرة ثانية، يبقى يأتي بها من خارج، من الخارج أو من مكان بعيد. هنا يكره ولا يقال يحرم ذلك، ولو أنه فعل ورمى فرميه صحيح، لو أنه فعل ورمى فرميه صحيح. روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته. الغداة بمعنى وقت الصباح، يعني غداة العقبة وهو على راحلته، هاد القط لي، ده قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال: فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يدي قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حصيات مثل حصيات الخزف كما ذكرنا قبل ذلك، حصى الخزف الأطفال يلعبوا، يجيب الحصى يحطها على الإبهام من صبعه بالسبابة بالصبع الثاني يضرب في فيها، فهذه الحصى تكون حصى صغيرة بحيث نطيق نضربها بطرف إصبع الأخ، يبقى على ذلك مثل حصى الخزف، ما يرميش بحصيات كبار بحيث أنه لا يجرح الناس بعضهم بعضا. المستحب أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لما روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وقدمنا في الحديث السابق الخلاف في ذلك. هذا المستحب، هذا المستحب أنه يرمي الجمرات بعد طلوع الشمس. لو أنه رمى قبل طلوع الشمس ما بين الفجر وبين طلوع الفجر فعند الأئمة 4 هذا جائز ولا شيء عليه. لو أنه رمى بالليل فعند الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد هذا مجزئ طالما أنه بعد النصف الثاني. عند أبي حنيفة أنه يعيد حتى يرميها بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس. فعند أبي حنيفة أنه لو رمى بعد طلوع الفجر جاز ذلك جاز، لكن قبل الفجر لا يجزئ عنه، فيأمر بأنه يعيد مرة أخرى. عند الأئمة الثلاثة أنه يرميها عند بالليل طالما أنه مضى عليه نصف الليل الأول، هذا في النصف الثاني من الليل، قدم إلى منى فله أنه يرميها من الليل. المستحب أن يرميها من بطن الوادي وأن يكبر مع كل حصى من بطن الوادي. وكلمة الوادي اللي هو المكان اللي بين الجبل، المكان المتسع المنفسح اللي يقال هذا فيه مسيل الوادي أو مسيل الماء اللي فيه. إما هنا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي، استبطن الوادي، استبطن الشيء بمعنى دخل في بطنه، دخل في بطنه، المعنى أنه ما كانش من بر الوادي من حرف الوادي، لا ده هو من داخله قريب من الجمرات رمى، فاستبطن الوادي بمعنى دخل في بطنه. حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها، يعني جعلها أمامه بالعرض والآن ما فيه شجرة ولا غيره، اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره، قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا رمي كان رمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد. في رواية أخرى أن عبد الرحمن بن يزيد حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. من الجمرة الكبرى أقرب إلى مكة، أقرب إلى مكة. في رمي الجمرتين الأولى والثانية في الأيام الآتية حيبقى مستقبل القبلة، يستقبل القبلة وهو يرميها، لكن رمي جمرة العقبة حيخلي القبلة عن يساره ويخلي منى عن يمينه، يبقى هنا مكة عن اليسار، منى عن اليمين، الجمرة حيبقى هو من جوارها، بجوارها وليس مستقبلا لها من أمامها. لو أنه استقبلها من أمامها يبقى ظهر المكة، ظهر المكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يساره لمكة وجعل يمينه لمنى وجعل من جانبها رماها بسبع حصيات، ومن أي موضع رمى طالما أنه رمى بداخلها أجزاء. قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، وجعل يرمي الجملة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم قال والله الذي لا إله إلا هو، منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة التي عند الشجرة، يعني يوم النحر، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. لما بيرمي جمرة العقبة الكبرى ما بيوقفش للدعاء، حيجي بقى في اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني واليوم الثالث، لما حيرمي الجمرة الأولى والثانية حيقف بعدها للدعاء، لكن رمي الجمرة الثالثة بينصرف بعد رمي الجمرة. يبقى المستحب أن كل حصى يرمي مع التكبير يكبر الله أكبر. المستحب أن يرفع يده، إن هذا رمي، إن مش هياخد الجمرات الحصى ويحطها، ما هوش وضع، ده هو رمي بيرمي، يبقى هنا يرفع يده فيرمي هيئة الرامي. يسن أن يكون الرمي بيده اليمنى، فلو رمى بيده اليسرى أجزأ لحصول الرمي، ولكن خالف السنة أن يكون باليمنى. يقطع التلبية مع أول حصى، يقطع التلبية يبقى بيرمي الجمرات، يبقى لغاية ما هو ذاهب لرمي الجمرات كان بيلبي، لما يبتدي يرمي بيكبر الله عز وجل وتخلص التلبية على ذلك. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة، كأنه المنطوق والمفهوم، المنطوق ظل يلبي لغاية ما رمى، المفهوم أنه خلص تلبية بعد ما رمى عليه الصلاة والسلام. ولأن التلبية للإحرام، فإذا رمى فقد شرع في التحلل، التلبية لبيك اللهم لبيك هذا الإحرام، لما بيرمي الجمرة بيشرع في التحلل، يبقى انتهى التلبية على ذلك ويبدأ في التكبير بعدها. لا يجوز الرمي إلا بالجمار، إلا بالجمار الحصى الأحجار، فإن رمى بغير الحجر من طين يابس ناشف يعني أو خزف لم يجزه لأنه لا يقع عليه اسم الحجر، فإن رمى بحجر كبير أجزأه لأنه يقع عليه اسم الحجر ويكره له ذلك، ويكره له ذلك. يبقى هنا الرمي هيكون بالأحجار الصغار مثل حجم الفول. لا يجوز رمي إلا بما يطلق عليه حجر، ما يطلق عليه حجر. فلو أخذ حتة طينة نشفة ورمى بها لا يطلق عليه حجر، ما يصلح. أخذ قطع حديد ورمى بها لا يصلح، إن رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى وقال بمثل هذا فرموا، يبقى مثل الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم نرمي. أعمال يوم النحر، الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله منى أربعة أعمال. هيعمل إيه في يوم النحر؟ وصل إلى منى بحيرمي جمرة العقبة، وبعدين يذبح الهدي، وبعدين يحلق شعره، ثم يذهب إلى البيت ليطوف طواف الوداع، طواف الإفاضة. يبقى هنا أربع أعمال في هذا اليوم اللي بيفعله. رمي جمرة العقبة، وهذا الترتيب على ذلك. وإن كان أكثر الحجاج اليوم ما بيذبحش، الأكثر اليوم الغالبية ما بيذبحش، ما بيشتري شيكات، وهذا جائز، وهذا من التوسعة في هذا المكان مع ضيق المكان ومع كسرة الحديد، ولعله يكون صعب أن كل واحد يذبح في مكانه، وكان في الماضي كل واحد بيذبح، فيمكن الذبائح بتترمى في التراب واللي بياخد منها شيء ومنتفعش بالشيء الآخر. الآن أسهل مسألة أنه يشتري يدفع ثمن الشيكات، والبنك اللي بياخد الثمن بيذبحها وينظفها ويوزع على المحتدين من أهل مكة ويعطيها المحتدين من المسلمين. فعلى ذلك هنا حيبقى إذا كان اشترى شيك أصلا على كده ما فيش، مش حيذبح الآن، هو وكل، كان وكل غيره في الذبح عنه، يبقى حيرمي جمرة العقبة وبعد ذلك يذبح. إذا تيسر هو دفع شيك يبقى خلاص ما فيش ذبح عليه، وكيله يذبح عنه، ثم يحلق، يحلق شعره، وهذا السنة ويجوز له أن يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة وهو طواف الركن. ترتيب هذه الأربعة هكذا سنة، يعني يبدأ بإيه من الأربعة؟ البدء أنه يرمي جمرة العقبة. تفرضنا خالف وبدأ بأنه حلق شعره، أو بدأ بأنه طاف طواف الإفاضة، أو بدأ بالذبح، هذا الترتيب سنة وليس فرضا، فلا يلزم شيء بالمخالفة في الترتيب. لو طاف قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح قبل أن يرمي جاز ولا فدية عليه، لكن فاته الأفضل، فاته الأفضل. ولو حلق قبل الرمي والطواف لم يلزمه الدم لأن الحلق نسك. والسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، هذه السنة بعد ارتفاع، يعني في وقت صلاة الضحى، في وقت صلاة الضحى أنه يرمي، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، فيقع الطواف ضحوة، يطوف بالبيت في وقت الضحى. ولا آخر لوقت الطواف والحلق، يعني ما طفش في اليوم الأول حيطف في اليوم الثاني، حيطف في اليوم الثالث. لو أنه تعسر عليه ومرض ونقل إلى مستشفى، الطواف ما زال يلزمه أنه بعد ذلك يذهب ويطوف. يبقى هنا لا آخر لوقت الطواف، وكذلك الحلق، الحلق لا آخر لوقت. لو أنه نسي الحلق، نسي لغاية ما رجع إلى بلده فتذكر أنه لم يحلق، يبقى يلزمه الآن أنه يحلق. يبقى نقول لا آخر لوقت الطواف ولا آخر لوقت الحلق، بل يمتد وقتهما ما دام حيا، وإن مضى عليه سنون متطاولة، وكذلك السعي. رمي جمرة العقبة واجب وليس ركنا، فلو تركه حتى فات وقته صح حجه ولزمه الدم. يمتد وقت الرمي إلى الليل، يبقى هنا هذا من التيسير في الشريعة، لو إن الوقت ضيق في وقت معين كان الحجاج بعضهم مع بعض يدك بعضهم بعض من شدة الزحام، ولكن جعلت الشريعة الأمر واسع، الأمر واسع في هذا اليوم من وقت الضحى حيرمي لغاية المساء، لغاية المساء. والمساء كلمة مساء اللي جاءت في هذا الحديث، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال لا حرج، اذبح ولا حرج. قال رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج، قال لا حرج. يبقى هنا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعد ما أمسيت، يعني بعد ما دخل علي وقت المساء. المساء يطلق في اللغة على الوقت اللي من بعد الظهر لغاية المغرب، وقالوا أيضا لغاية نصف الليل، لغاية نصف الليل يطلق عليه المساء. فعل ذلك الأمر واسع في الرمي بحسب ما تيسر الإنسان، تيسر له بالنهار رمى، لم يتيسر رمى بالليل، المهم أنه يرمي بعد الوقت المشروع. يبقى رمي جمرة العقبة اللي هي في يوم العيد هيكون وقت الرمي بالنسبة للإنسان المعذور من نساء وغيرهم حيرمي من عند الفجر لغاية المغرب، لغاية العشاء، لغاية نصف الليل، له أن يرمي، له أن يرمي في هذا اليوم. على قول جمهور أهل العلم أن الضعف من النساء وغيرهم إذا انصرفوا من مزدلفة وفاضوا إلى منى وقت ما يصلون بعد منتصف الليل لهم أن يرموا بمجرد الوصول، وهذا الأمر فيه سعة مع شدة الزحام اللي موجودة في هذه الأعوام. يشترط في الرمي أن يفعله على وجه يسمى رمية لأنه مأمور بالرمي، فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي. لو أن إنسان وصل لغاية ما قدام المرمى على طول وخد الحصى حطها جواه هذا ليس رميا، لا بد من الرمي. الرمي بيرمي في المرمى نفسه، في المرمى. أحيانا بعض الناس بيكلف نفسه يرمي في الشخص اللي أمامه، تلاقي المرمى عامل زي دايرة فسئية كده، الجمرة الكبرى في حيطة في من ناحية منى، من ناحية مكة ما فيش حاجة، من ناحية منى في كهيئة الحار، يشغل نفسه أنه يحدف في الحيطة دي وبعدين تصعد في المرمى، أو في الجمرة الصغرى والوسطى عاملة زي فسئية في النص في عمود، يشغل نفسه ينشن ويصوب في العمود، هذا ليس سنة. السنة أنه هو يرمي في المرمى نفسه وليس في هذا الشخص الذي أمامه. لا يشترط بقاء الحجر في المرمى، يعني فرضنا اللي بيرمي الحصى أنه شايف الحصى اللي بيرميها، رماها سقطت في المرمى وطارت برا المرمى، خلاص فعل إلا عليه ولا شيء عليه، طبعا مستحيل نرى هذا الشيء الآن مع شدة أزمة. لو انصدمت الحصات المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحمل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى أجزأته، يعني فرضنا إنه حدفها جت في حاجة وطارت من حاجة ونزلت جوا المرمى أيضا أجزأت على هذا الشيء. ده مفيد الآن، مفيد هذا الحكم، كان في الماضي هقول حيجي ازاي الأمر ده، يعني هيحدفها تيجي في دماغ إنسان وتطير وتنزل في المرمى، هذا بعيد. الآن اللي بيرمي من الدور الثاني في فوق هيرمي ممكن هتيجي في حيطة ولا مش مرمى اللي فوق ده، هو بيرمي في مكان عشان تسقط بعد كده في المرمى اللي هو تحت، فإذا فعل هتتخبط في الحيطة ومن الحيطة هترد في حيطة تانية وتنزل تحت، هذا اللي بنص على الفقهاء إنه فاشع إن هذا ليس. لو انصدمت الحصاة بالمرمية بالأرض خارج الجمرة قلناها ثم ارتدت وقعت في المرمى أجزأت. ولو رمى حصاة إلى المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا، إذا شك الإنسان يبقى الأصل أنها لم تقع فيه، الأصل أنها لم تقع فيه، وده كتير من الحجاج ما بيكلفش خطر أنه يعرف وقعت في المرمى ولا ما وقعتش في المرمى، يقوم بينه وبين المرمى 50 متر مثلا ويمسك الحصى ويحدفها. شفت السنة اللي فاتت واحد ماسك حصى في إيده ومغمض عينيه وعمال يحدفها كده يحدف، وهو بينه وبين المرمى مكان بعيد مستحيل أنها تصل إيديه توصل في دماغ اللي قدامه، بس هو مغمض عينيه مش عمال يحدفها وخلص على كده وانصرف. هذا خطأ، هذا خطأ. وللأسف لما بتنبه الناس يقول لك خلاص ربنا غفور رحيم، خلاص هو عمل اللي عليه، هذا شيء، هذا خطأ. لابد من أنه يقرب من المرمى ويرمي ويحرص على لا يؤذي الناس، لا يؤذي الناس. لما واحد يمسك الحصى ويرميها كده في أي مكان وهو عارف أن إيده مش هتوصل للمرمى تيجي في دماغ إنسان أمامه، هذا حرام، هذا مؤذي في هذا الشيء. لا يجزئه الرمي عن قوس ولا الدفع بالرجل لأنه لا ينطلق عليه اسم الرمي. هنا الإنسان اللي يرمي الجمرة لابد من الرمي، وهذه عبادة اللي بيفعلها الإنسان، لما يجس في العبادة أن الإنسان يستهين بالعبادة أو يفعل أفعال المستهزئين، مش حيمسك الجمرة بإيده ويشطها برجله مثلا، وخاصة إذا كان في آخر أيام في اليوم النفر الثاني فاضي خالص مكان فاضي ما يعرفش بقى يعمل أي شيء وهو بيرمي الجمرة، هذه أماكن عبادة، أماكن عبادة لابد الإنسان يكون في غاية التواضع وفي غاية الخشوع ولا يفعل أفعالا تدل على أنه من المستهزئين. البعض من الناس يجيب شمسية ويحدفها جوه الجمرة، يقلع الشبشب ويرمي جوه الجمرة، هذه من الأفعال اللي يعني يظن الإنسان اللي بيعمل بها شيء بيرمي الشيطان وإنه بيهين الشيطان بهذا الشيء، هذا من الخطأ. أنت تتبع ملة إبراهيم كما أمرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في رمي الجمرات، وأم إنك تألف حاجة جديدة وترمي بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. يشترط أن يرمي الحصيات في دفعاته، فلو رمى حصتين أو 7 دفعة فإن وقعنا في المرمى في حالة واحدة أو ترتبنا في الوقوع حسبت حصاة واحدة. يعني الرمي محسوب أن أنت حركت إيدك وحلفت، هذه رمية، والله رميت بحصى واحدة هي رمية، رميت بعشرين حصى هي برضو واحدة، يبقى هنا في الرمي سبع حصات يبقى سبع مرات، كل مرة بحصات واحدة. لا تشترط الموالاة بين الحصيات ولا الموالاة بين جمرات أيام التشريق، ولكن يستحب. المعنى إيه؟ الموالاة بمعنى فعل يليه الثاني، يبقى هنا أفعال متتالية. لا يشترط التوالي، فرضنا رمى أربع حصيات وبعدين تعب اتخنق من الزحام خرج برا شوية يستريح رجع فضل عليه ثلاثة بيحذفهم، هنا لا شيء عليه. حتى لو أخر هذه الثلاثة كان في وقت الظهر عمل، تعب بعد ما رمى ثلاثة أو أربعة خرج برا على وقت العصر كمل الباقي، هذا لا يشترط فيه الموالاة. كذلك الموالاة بين الجمرات، رمى الجمرة الصغرى مثلا في ثاني يوم من أيام العيد، رمى الجمرة الصغرى واختنق وتعب وخرج رجع للخيمة بتاعته، فاضل الجمرتين الوسطى والأخرى، رجع تاني على المغرب أو على العصر ورمى الباقي، لا يشترط التوالي أن تبقى دي وراء دي، لا يشترط فيها المولى. نحر الهدي، فإذا فرغ من رمي الجمرة يوم النحر لم يقف وانصرف. منبين لم يقف لأنه في تاني يوم وثالث يوم ورابع يوم إذا كان حيرمي الجمرة الأولى ويقف للدعاء، الجمرة الثانية ويقف للدعاء، الجمرة الثالثة ما بيقفش فيها للدعاء، وهي دي اللي بيرميها في أول يوم جمرة العقبة الكبرى، ما فيش دعاء بعدها ولكن بها انصرف. أول شيء يبدأ به نحر الهدي، بعد ما خلص الرمي ينحر الهدي إذا كان معه الهدي أو إذا كان هو الذي سينحر. كما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة التي عند الشجرة يعني يوم النحر فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى القذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، رمى وتوجه بعد ذلك إلى المنحر عليه الصلاة والسلام. يجوز النحر في جميع منى، في أي موضع من منى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر، منى كلها منحر. فإن لم يكن معه هدي وعليه هدي واجب اشتراه، معه شهدي مش شرط يسوق الهدي من بلدي إلى المكان ولكن بيشتري من هناري إن تيسر، متى يسر شيء يبقى بيدفع الثمن في البنك لشيك من الشيكات. وإن لم يكن عليه واجب فأحب أن يضحي، فرضنا إن هو رايح عمل عمرة في رمضان وبعد ذلك حج في أيام الحج، هذا مفرد للحج ما فيش عليه هدي، هل كون ليس عليه هدي واجب معناه إنه ما ينحرش؟ يعني هنا ما كانش واجب يستحب أن يضحي أضحية، فهنا يجوز له أن يفعل. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الواجب عليه في قرانه أنه يذبح شاة واحدة، ومع ذلك نحر النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة، مئة بدنة تجزي عن سبعمائة، تجبي عن سبعمائة، هذه المئة بدنة بتبقى مكان سبعمائة شاة، كل بدنة كل جمل بسبع شاة، فالفرض اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم شاة واحدة فقط، شاة واحدة، ومع ذلك ذبح هذا الكم الهائل صلوات الله وسلامه عليه. روى مسلم عن جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام نحر 63، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، فالمئة كانوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأشرك عليا معه عليه الصلاة والسلام. يستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه وينوي عند ذبحها، فإن كان منذورا نوى الذبح عن هديه أو أضحيته المنذورة، وإن كان تطوعا نوى التقرب ولو استناب في ذبح إجاز، وده اللي قلناها إن الاستنابة توكيل في الذبح، إنك توكل إنسانا يذبح لك أو توكل البنك إن هو يقوم مكانك في ذلك. وقت ذبح الهدي، حيذبح الهدي في وقت الأضحية، وقت الأضحية اللي هو بعد صلاة العيد، طبعا الحديد ما فيه صلاة عيد بالنسبة لهم، فيبقى في هذا القدر رموا الجمرة في هذا الوقت وبعد كده بيكون النحر. يختص بيوم العيد وأيام التشريق اللي هو ذبح الهدي يعني، ويدخل بعد طلوع شمس يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين، ويخرج بخروج أيام التشريق، ما فيش في منى صلاة عيد ولكن بمثل هذا القدر، وضروري على ما يصلي منى ويرمي الجمرة حيكون عدى مثل هذا الوقت. إن خرجت أيام التشريق ولم يذبح، لو انه عليه نذر اضحيه، نذر اضحيه، نذر هدي، وخرجت ايام العيد ولم يذبح، يبقى عليه ان يذبح قضاء، قضاء، لان هذا نذر واجب. اما اذا كان تطوعا هدي تطوع فالافضل انه يذبح ذلك. ان كانت اضحيه تطوعا وخلص وقت العيد، خلص انتهى وقت الاضحيه بذلك، والافضل ان يذبح فيطعم الفقراء، ولكن ضاع منه ان تكون اضحيه. ذبح الهدي يختص بالحرم ولا يجوز في غيره،
الهدي ما يهدى إلى الكعبة، ومش هيهدي حاجة الكعبة ويذبحها خارج الحرم، هذا يختص بالحرم. والحرم كله منحر، الحرم كله منحر، حيث نحر منه أجزاءه في الحج والعمرة، لكن السنة في الحج أن ينحر بمنى. السنة فرضنا أنه نحر بمكة جاز هذا الشيء، نحر في المزدلفة هذا حرم جاز ذلك، لكن الأفضل أنه ينحر في منى، وهنا النحر في منى. الحلق أو التقصير، إذا فرغ الحاج من الرمي والذبح فليحلق رأسه وليقصر. والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة، فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين فقال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. ذكرها في الثالثة أو في الرابعة. الأفضل أن يحلق جميع الرأس، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنته أن يحلق جميع شعره، فإذا قصر أيضا يقصر من جميع شعره عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك يبقى نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء اختلفوا في قالوا طيب الحلق جميع الشعر هذا السنة، طب الفرض إيه يجزئ إيه في الفرض، فاختلفوا على أقوال. فالشافعي عنده أن أقل ما يجزئه في الحلق أن يحلق ثلاث شعرات، أن يحلق ثلاث شعرات، أخذها من الدلالة اللغوية، هذا محلقين رؤوسكم يبقى يحلق رأسه يعني شعر رأسه يحلقه، والشعر هذا جمع المفرد بتاعه شعرة واحدة، يبقى أقل حاجة في الجمع يبقى ثلاث شعرات، فإذا جاز أنه يحلق ثلاث شعرات واسمه حلق يبقى على ذلك هذا الواجب، أكثر من ذلك يكون من السنة. هذا عند الشافعي. عند مالك وعند أحمد أن الواجب أكثر الرأس، أكثر الرأس. عند أبي حنيفة أن الواجب ربع الرأس. عند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة الواجب نصف الرأس. لكن يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق شعره وقال لتأخذوا عني مناسك، لتأخذوا، وجوز ربنا سبحانه تبارك وتعالى لهم التقصير، فلما حلق من جميع رأسه عليه الصلاة والسلام لم يحلق البعض، يبقى هذه المناسك أن يحلق الشعر كله، وكذلك أن يقصر من رأسه كلها إذا كان مقصرا. يبقى الأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد الحلقة، أو يقصر من جميع إن أراد التقصير. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلق الشق الأيمن كله. قال ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة وقال أو فقال اقسمه بين الناس، اقسمه بين الناس. يبقى أخذوا شعر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو بأمره صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فهذا فعله، حلق شعره كله صلى الله عليه وسلم. الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة، وفيه خلاف يسير في ذلك، هل هو نسك ولا هو تحلل من إحرام؟ فذكر النووي أن الظاهر أنه لم يقل أحد من العلماء أنه تحلل من إحرام إلا الشافعي، هذا نقل النووي رحمه الله، والظاهر أنه قول الإمام أحمد أيضا في ذلك أنه تحلل من إحرام. والصواب في المسألة أن الحلق نسك من المناسك وليس مجرد تحلل من إحرام، بل الحلق نسك. بناء على ذلك لو أنه قدم الحلق قبل رمي الجمرة فلا شيء عليه، إلا أن نقول أنه تحلل من إحرام يبقى حلق قبل رمي الجمرة، والتحلل لا يكون إلا برمي الجمرة، يبقى هذا عليه دم لأنه فعل شيئا تحلل من الإحرام قبل الشيء الشرعي وهو رمي الجمرة. لكن الصواب في ذلك أن الحق الحلقة نسك من المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين. لو كان مجرد تحلل من إحرام طب ما يلبس لبس نفسه، هذا تحلل من إحرام يلبس، فلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من لبس اللبس. يبقى هنا الحلق لولا أنه نسك من المناسك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حلق، ولما ذكره الله عز وجل في كتابه محلقين رؤوسكم ومقصرين. يبقى هنا في الحديث من لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. يبقى أمره النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة لما كانوا متمتعين يطوفون بالبيت وبالصفا والمروة، قال وليقصر وليحلل، فأمر بذلك أنه يقصر. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، وقصروا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوب تنفيذ ما أمر به صلى الله عليه وسلم. كذلك الآية محلقين رؤوسكم مقصرين، هنا التحليق لولا أنه من المناسك ما كانش ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم، ما ذكر لهمش إن هم اصطادوا مثلا الآن اذهبوا للصيد مثلا، أو إنه البسوا ثيابكم، وإنما قال محلقين، فكأنه من المناسك ومن الشعار أنه يكون محلقا ويكون مقصرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على المحلقين ثلاثا، فدل على أن هذا الفعل عبادة، ولولا أنه عبادة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. ولأنه أمر أصحابه ففعلوه في جميع حجهم وعمرهم ولم يخلوا بهم، فلو لم يكن من ضمن المناسك كان على الأقل بعضهم أخل بذلك. إن لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا، الإنسان اللي حلق عمل عمره وحلق شعره وجاء في يوم العيد ما فيه شعر على رأسه، يبقى هذا يستحب له أن يمر بالموسى على رأسه كهيئة الحلق، يستحب ولا يجب عليه ذلك. ولا يجب لأنه قربة تتعلق بمحل، يبقى هنا المحل وهو الرأس قربة تتعلق به، والمحل الآن ما فيش في شعر عشان نقول أنه يجب عليك ذلك، فسقطت هذه القربة بفوات المحل، كغسل اليد إذا قطعت. إنسان اللي بيتوضى بيغسل يده، لو إيده مقطوعة يعني زي بتحاول يغسل حاجة تانية مكان هذه اليد، يبقى الغسل لليد يتعلق بالعضو، العضو غير موجود يبقى سقط الغسل الذي عليه. لو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير، يبقى هذا الذي كان أصلع أو كان محلوقا في يوم العيد ما فيش شعر في رأسه، لو أنه نبت الشعر بعد ذلك بعد أسبوع الشعر نبت مش هنقوله طب عوض الآن احلق هذا، لا خلاص انتهى الوقت بتاعه، كان في وقته يلزمه أن يحلق. هذا بخلاف من كان فيه شعر ونسي يوم العيد لم يحلق، وعدت أيام التشريق ولم يحلق، يبقى على ذلك وقت ما تذكر يلزمه أن يفعل. المرأة يلزمها التقصير ولا يجوز لها أن تحلق شعرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، إنما على النساء تقصير. يستحب المرأة أن تقصر قدر أنملة، طرف الأصبع، طرف الأصبع سنتي من شعره، وتجمع شعرها في طفيلة وتأخذ من أخذه من أخره بمقدار سنتي أو نحو ذلك. فإن حلق قبل الرمي فلا حرج، إن حلق قبل الرمي فلا حرج، وكذلك إن قدم شيئا من أعمال النحل على غيره، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال لا حرج لا حرج. وفي رواية قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وفي رواية أخرى سئل يوم النحل عن رجل حلق قبل أن يرمي أو نحر أو ذبح وأشباه هذا في التقديم والتأخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج. أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألون، فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهنا كان اليوم سمى بيوم لا حرج، اليوم رخص النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عن الناس الحرج فيه بأمر الله سبحانه. في حديث آخر رواه مسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، يوم النحر عند الجمرة كبرى يعني، فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، إني حلقت، يعني رجل جاي يرمي الآن بس كان حلق قبل ذلك، فقال ارمي ولا حرج، قال ارمي ولا حرج، دل على إن الحلق نسك، لأنه لو كان تحلل من الإحرام يبقى تحلل من حده قبل أن يرمي وهذا لا يجوز له، فكونه يقول له ارمي ولا حرج دليل على إن أي من المناسك قدم على الآخر لا حرج عليه، ودليل على أن الحلق والتقصير نسك. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. يبقى جملة الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنهم سألوا عن الحلق قبل الذبح قال لا حرج، سألوا عن الحلق قبل الرمي قال لا حرج، عن النحر قبل الرمي قال لا حرج، عن الإفاضة قبل الرمي، أربع أشياء سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قدموا أشياء على أشياء، كله يقول افعلوا ولا حرج. لا يحصل الحلق إلا بشعر الرأس، لو إن الإنسان ما حلق شعر رأسه حلق دأنه مثلا الحرام لا يجوز له ذلك، وليس هذا تحللا من الإحرام، ما تحللش من الإحرام بهذه المعصية التي يفعله، وإنما يفعل نسك من المناسك يحلق شعر رأسه. كذلك إذا حلق شعر بدنه شعر إبته أو عانته هذا ليس داخلا في التحلل من المناسك، وإن كان له أن يفعل ذلك بعدما يحلق شعر رأسه له أن يفعل، لكن الحلق المقصود في الحديث والمقصود في الآية هو حلق شعر الرأس. المراد بالحلق والتقصير إزالة الشعر، فيقوم مقامه النتف وطلاء مزيل الشعر. يعني فرضنا إنسان حلق بالمكنة، حلق بالموسى، حلق حط كريم على رأسه، زال الشعر اللي في رأسه، أي شيء وضع على رأسه أزال الشعر، لكن السنة الحلق، السنة الحلق، فإذا أزاله أي شيء قام بمعنى. يستحب أن يبدأ بحلق شق رأسه الأيمن من أوله إلى آخره ثم الأيسر، وأن يستقبل المحلوق القبلة. يبقى أثناء الحلق في الحج أن يكون وجهك للقبلة، والحلاق يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر. نقف على طواف الإفاضة، والحديث القادم نكمل إن شاء الله.